بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي حكم تكبيرة الإحرام، سبق أنها ركن، والذي أخذناه في الدرس الماضي ما يتعلق برفع اليدين. رفع اليدين من حيث وقته مع التكبير له ثلاث حالات، ما يذكرها؟ تفضل. مع التكبير أي مقارن له، أو بعد التكبير، أو قبل التكبير. إلى أين يرفع يا صدام؟ إما أن يحاذي بهما منكبيه أو يحاذي بهما أذنيه، هذا وهذا. وفي كيفية وضع اليدين على الصدر، كيف يتم وضع اليدين على الصدر؟ هات. إما أن يقبض باليد على اليد، أي يقبض باليمنى على اليسرى، وإما أن يمسك باليمنى، يمسك على اليسرى، على اليد اليسرى والرأس والساعد، والساعد شيء من الساعد مع بعض، يعني يقبض على الرأس وتكون يده على يده وعلى رأسه وعلى ساعده مع بعض في وقت واحد. والثالثة على ساعده، على ساعده، وقد ثبت بذلك الأدلة، ثبتت الأدلة بهذا كما سبق في الدرس الماضي. طيب، وضع اليدين على الصدر قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلنا إلى قوله وكان يضعهما على الصدر، هكذا قال رحمه الله تعالى: وكان يضعهما على الصدر. وضع اليدين على الصدر جاء في حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. الحديث عند البيهقي وأبي الشيخ في تاريخ إصبهان كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأسانيده لا تخلو من ضعف، لكن ذكر له الشيخ رحمه الله شواهد، ذكر له شواهد صححه بمجموعها، صححه بمجموعها. فعلى هذا فالمشروع هو وضع اليدين على الصدر. وقد اختلف أهل العلم في أي مكان توضع، مسألة خلافية. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب جعلهما تحت الصدر وفوق السرة، يعني ليس في على الصدر لكن تحت الصدر وفوق السرة، هذا مذهب. وذهب بعضهم من الحنفية إلى أنه يجعلهما تحت سرته، وهذا قول ضعيف غير صحيح. وبعض أهل العلم قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء، الذين ضعفوا الأحاديث الواردة قالوا لم يثبت في هذا شيء، فعلى هذا المصلي مخير في مسألة وضع يديه على صدره تحت صدره، فوق سرته تحت سرته، هذا مذهب لبعض العلماء. نعم. وأنت ترى الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، حديث وائل بن حجر وضعهما على صدره، أو فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وإن كان الحديث تكلم فيه من حيث الصحة ضعفه كثير من أهل العلم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر له شواهد، ذكر له شواهد ولا بأس يعني بمجموع ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن يحسن الحديث ويعمل به في هذا. ومعلوم أنه لو وضع يديه في أعلى صدره أن هذا يكون فيه شيء من ربما المشقة، وحال قد لا تناسب حال المصلي من حيث الخشوع والطمانينة. فالذي يظهر أنه يضعهما تحت صدره أو أسفل صدره ويكون فوق السرة، هذا الأنسب. ومن قال بأنه مخير في هذا الجانب باعتبار عدم صحة الحديث الأحاديث الواردة في هذا، فقوله ليس ببعيد، قوله ليس ببعيد، لكن الذي يظهر هو هذا وضعهما. نعم، كما سبق، تحت صدره وفوق سرته، يعني في أسفل الصدر، في أسفل الصدر فوق السرة، هذا هو الأنسب والأصوب. أما الذي قال توضع تحت السرة فقول بعيد ولا يصح في ذلك حديث. وهذا الذي سمعتم هو الرايح، هو الذي عليه الجمهور، تحت الصدر وفوق السرة. أين سيكون وضعها؟ أي نعم، فلا يبالغ في الرفع ولا يبالغ في إنزال يديه حتى تصل إلى مستوى سرته. قال رحمه الله تعالى: النهي عن الاقتصار. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاقتصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. الاقتصار في الصلاة جاء النهي عنه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ورد من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة، وفي بعض الألفاظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وقد اختلف أهل العلم في معنى الاختصار المذكور في الحديث، اختلفوا في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن الاختصار هو أن يضع يده على خاصرته، يضع يده على خاصرته. كيف يضع يده على خاصرته؟ واضح، على الخاصرتين. كيف يا صدام؟ كيف يضع الإنسان يده على خاصرته؟ انتبه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة أو أن يصلي الرجل مختصرا. ها، عندك يا عبد العزيز، وضع اليدين على الخاصرة، أين الخاصرة؟ لا، هذه بطن، ما هي خاصرة. طيب، الخاصرة هي في الحقوين، لا على حقويك. نعم، ما نطبقها حتى تتضح. نعم واضح إن شاء الله هكذا. كيف يا علي عند الأخ علي؟ ها كيف الاختصار في الصلاة؟ هكذا، هذا منهي عنه، لا يصلح، لا يصلح. هذا قول أكثر أهل اللغة وكثير من أهل العلم، وبعضهم قال الاختصار في الصلاة أن يأخذ عصا ويتوكع عليها، وهذا بعيد. وبعضهم قال المقصود بالاختصار في الصلاة يعني يختصر السورة، يختصر السورة، يقرأ له آية أو آيتين، لكن هذا أيضا بعيد، فاقرأوا ما تيسر منه. فالمصلي مأمور بقراءة ما تيسر من القرآن. وبعضهم قال الاختصار أن يحذف فلا يؤدي القيام والركوع والسجود، يعني لا يطمئن فيها ويؤديها كما أمر. طيب، والصحيح أنه وضع اليدين على الخاصرتين، هذا هو الاختصار. والعلة في النهي عنه ذكر بعض أهل العلم أنه نهي عنه لأنه فعل اليهود، أي يفعلون هكذا في صلاتهم، فالله أعلم. وقال بعضهم فعل الشيطان، وبعضهم قال إبليس أهبط من الجنة على تلك الحال، وهذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم. نعم، وبعضهم قال أن هذه فعلة المتكبرين، فعلة المتكبرين. فعلى كل إن هذا منهي عنه للحديث، نهى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجل مختصرا، سواء علمت العلة أو لم تعلم، فالمؤمن مأمور بماذا؟ بالامتثال، مأمور بامتثال ما جاء عن نبيه عليه الصلاة والسلام. والقول بأنه فعل اليهود ذكره كثير من أهل العلم باعتبار أن اليهود تفعله، والمؤمن مأمور بعدم التشبه بالكفار، عدم التشبه بالكفار. يقول العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام بعد أن ذكر قول من قال بأن هذا كان يفعله اليهود ونهي عنه من أجل هذا، قال وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم، يعني اليهود والنصارى والكفار، فهذا وجه حكمة النهي، يعني رجح هذا أن الحكمة من النهي على الاختصار في الصلاة وضع اليدين على الخاصرتين هو تشبه باليهود. قال فهذا هو وجه حكمة النهي، لا ما قيل من أنه فعل الشيطان، يعني القول بأنه فعل الشيطان غير صحيح، أو أن إبليس أهبط من الجنة كذلك، أو أنه فعل المتكبرين، لأن هذه علة تخمينية عبارة عن استنباطات أو تخمين. وما ورد منصوصا أي عن الصحابي هو العمدة، لأنه أعرف بسبب الحديث. يشير رحمه الله تعالى، نعم، إلى ما جاء من حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر جاء عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فضرب يدي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، ينهى عنه. هذا بالنسبة لقول الشيخ رحمه الله وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. بقي قول الصنعاني وروده منصوصا عن الصحابي، الصحابي الذي قال بأن الاختصار من فعل اليهود هي عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء ذلك عنها أخرجه البخاري أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعل. فعلى هذا تفسير بما جاء عن الصحابي أو العلة التي نص عليها الصحابي أو لا، العلة التي نصت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها أو لا من غيرها، قد جاء أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت إنما يفعل ذلك اليهود. نعم. فابن عمر سماه الصلب، وعائشة قالت هذا من التشبه باليهود أو نحو هذا، لأنه أعرف بسبب الحديث، ويحتمل أنه مرفوع ما ورد في الصحيح مقدم على غير اليرود هذه الأشياء أثرا. قال الشوكاني والحديث يدل على تحريم الاختصار، يعني هل هو محرم أو مكروه؟ الذي يظهر أنه محرم، لأن الأصل في النهي أنه إيش؟ للتحريم، إلا إذا وجد دليل يصرفه من التحريم إلى الكراهة، ولا يوجد هنا. ولهذا قال الشوكاني والحديث يدل على تحريم الاختصار، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وذهب الأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه، والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. نعم. فهذا هو، من صلى مختصرا أي واضع يده على خاصرته ارتكب منهيا حرم، لكن هل تبطل صلاته؟ ها؟ تبطل؟ يعني أثم مخالفته النهي النبوي، لكنه القول بالبطلان غير صحيح. قال بالبطلان ابن حزم، قال إن صلاته باطلة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذه مبالغة. قال وبالغ ابن حزم كعادته في المنهيات، فقال من صلى متعمدا ماضعا يده على خاصرته فصلاته باطلة. هذا القول غير صحيح، صلاته صحيحة لكنه ناقصة بسبب ارتكابه منهيا عنه.
إذا كان على أنه وضع اليدين على الصحيح
يفعل أيضا يأثم، لكن ما نستطيع أن نقول بأنه تبطل صلاته، يعتبر مرتكبا لمنهي عنه، لكن هل تبطل صلاته؟ لا، ما عندنا دليل على بطلان الصلاة بهذا. نعم. ما له ليس كل ما خالف فيه المصلي في صلاته مما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها يبطل به الصلاة، ليس كل ما خالف فيه المصلي في صلاته مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تبطل به الصلاة. الصلاة تبطل ببطلات معينة ستأتي معنا إن شاء الله في بابها. نعم، هذه المبطلات معروفة، لكن هذا الشيء الذي يختصر في الصلاة لا يصل إلى حد أنه يبطل الصلاة، بل أكثر أهل العلم يرون أنه مكروه كراهة تنزيه، أكثر العلماء على أنها كراهة تنزيهية وليس محرما، لكن الصحيح فيه أنه محرم لظاهر النهي، لظاهر النهي. قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى، هذا تحت باب النظر إلى موضع السجود والخشوع. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. هذا جاء في حديث عن أبي هريرة عند الحاكم والبيهقي، ذكره الشيخ في الأصل، ومال الشيخ رحمه الله تعالى الظاهر إلى تحسينه. أنه يرجح فيه الإرسال ها هنا. وعلى كل الحديث اختلف في إسناده، اختلف في إسناده، والشيخ رحمه الله رجح إرساله في إرواء الغليب. وفي هذا الموضع هو اشترط في كتابه أن يذكر ما صح عنده، لأنه عنون الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فذكره هنا يدل على أنه صححه أو حسنه بمجموع ما في الباب. لكن نعم صحها. لكن الحديث بارك الله فيكم الظاهر أنه لا يصل إلى مرتبة التحسين لبعض. حديث أبي هريرة راجح فيه الإرسال، وجاء حديث عن أنس وإسناده ضعيف جدا. طيب إذا كان هذا الحديث ضعيفا فإلى أين ينظر المصلي في حال صلاة؟ نقرأ الذي بعده. قال: ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. هذا جاء في حديث أبي قلاب الجرمي قال: حدثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. نعم. والشيخ الألباني ها هنا يصححه، والله المستعان. لكن أسانيده أيضا لا تخلو من ضعف. وجاء عن عائشة عند البيهقي، ونص أبو حاتم على أنه منكر، قال: هذا حديث منكر، حديث عائشة، قال أبو حاتم حديث منكر. وحديث أبي قلابة عن عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا ضعيف، فيه صدقة السمين أبو معاوية ضعيف. حديث أنس من طريق الربيع ابن بدر ضعيف، بل ضعيف جدا. على هذا لا يصح هذا الحديث. بقي معنا مسألة: إلى أين ينظر المصلي في حال صلاته؟ هل ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر أمامه؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يستحب له أن ينظر أمامه، يعني إن كان مثلا أمامه على ما يكون في قبلته، إما الجدار أو من يكون أمامه من الصف الذي قبله. واستدلوا على ذلك بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط. وهذا يدل على أنه كان ينظر أمامه. وبعض أهل العلم أخذ بمجموع هذه الأحاديث التي لم تصح، فاستحب للمصلي أن ينظر في موضع سجوده، وعللوها أيضا بعلة من حيث النظر أن هذا أقرب إلى الخشوع، باعتبار أنه لا يلهو ببصره هنا وهناك، وقد ينظر إلى ما يشغله ويخرج عن مقصود الصلاة من الخشوع والطمأنينة ونحو ذلك. والقول بأنه يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء. نعم. والقول بأنه ينظر أمامه قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم فصل في المسألة فقال: في حال القيام ينظر إلى موضع سجوده، وفي حال الركوع ينظر إلى قدميه، وإذا سجد قالوا ينظر إلى أنفه أو إلى المكان الذي يسجد عليه، وإذا قعد ينظر إلى حجره. قال بهذا بعض أهل العلم. على كل، الذي يظهر في هذه المسألة أن المصلي ينظر إما إلى سجوده أو أمامه، حيث لا يكون ما يشغله، وحيث يكون أوفق له من حيث الخشوع والطمأنينة. فإذا رأى أن نظره إلى موضع سجوده هو الأخشع له والأطمن له من حيث أنه لا ينشغل، فينظر إلى موضع سجوده. وإن كان هناك مثلا بعض السجادات التي عليها زخارف وخطوط غير ذلك مما قد يشغله النظر إليها، فلو نظر إلى أمامه لا يحصل له ذلك الانشغال فلا بأس بذلك، طالما المسألة ما فيها نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. واضح هذا؟ هذا هو الصحيح. أما إغماض العينين فلا يصلح، لا يصلح إغماض العينين، بل نهى عنه أهل العلم باعتبار أنه تشبه باليهود، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. لكن جوز بعضهم إغماض العينين في حالات، في حالة رؤية شيء يفتنه وقد لا يصبر يغمض عينه. هذا سيأتي حديث صحيح الذي يرفع بصره إلى السماء ما يصبر منهي عنه، سيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله ذكره الشيخ. فالخلاصة في هذه المسألة هي ما سمعتم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. يقول هنا المراد بالبيت هنا الكعبة كما يدل عليه سبب ورود الحديث، والحديث رواه أبو داود وأحمد يقول بسند صحيح أن المراد بها الكعبة. قال: وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. نعم، ما يصلح هذا من العبث. قال الذي يقرح رقبته في الصلاة هذا من العبث، ابتعد عنه، قرح خارج الصلاة. طيب، الحديث في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، في رواية: أو لتخطفن أبصارهم. نعم، وهذا فيه تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وجاء في حديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله بذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهذا في البخاري. نعم، وجاء عن غيرهما من الصحابة. الشاهد أنه لا يصلح أن يرفع المصلي بصره إلى السماء لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقد أجمع أهل العلم على كراهة رفع البصر في الصلاة إلى السماء، كما نقل الشيخ عن ابن بطال قال: أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة، واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء، فكرهوا شريح وطائفة وجازوا الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء. هذا الكلام الذي ذكره ابن بطال غير صحيح، بل هو كلام باطل أن السماء قبلة الدعاء، والصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ولو كانت السماء قبلة الدعاء كما يقولون لكان المشروع للإنسان إذا أراد أن يدعو أن ينبطح على ظهره، لكن يستقبل قبلة الدعاء. هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح، رده أهل العلم، من رده ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية. وهذا في الأصل قول الأشاعرة ليس قول أهل السنة، لهم مغزى عقدي من هذا القول معروف في كتب العقيدة. طيب، على كل، رفع البصر إلى السماء في وقت الصلاة كما ذكر بعض أهل العلم فيه نوع إعراض عن القبلة، فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة، من أجل هذا نهي عنه، نقل هذا الحافظ الفتح عن قاضي عياض. طيب، أما رفع اليدين في الدعاء للسماء فهذا مشروع في أحاديث كثيرة، وقد رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في أكثر من موطن في دعائه إلى السماء. لماذا؟ لأن الله في السماء، لأن الله في السماء. لا، ما يبطل الصلاة، القول ببطلان الصلاة غير صحيح، لكنه محرم، والوعيد الوارد يدل على تحريمه، يدل على تحريمه. أما القول بأنه يبطل الصلاة فقول غير صحيح. قل معي كما سمعتم، والدليل يدل على أنه محرم لقوله أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. قال وفي حديث آخر فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا صلى في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا عن التلفت اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم، وهذه أحاديث صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، إذا صرف وجهه التفت. وأيضا في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم، الالتفات بحسبه، ويطلق الالتفات على التفات الرأس بالكلية. نعم، التفات الرأس يسمى التفات. وبالنسبة لهذه الأمور الالتفات لا تبطل بها الصلاة، كونه التفت ما تبطل صلاته، على الصحيح من أقوال أهل العلم. بل بعضهم يقول بأنه مكروه كراهة التنزيل، لكن قوله اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد يدل على تحريمه، فلا يلتفت الإنسان إلا لحاجة، ولو كان مبطلا لما جاز الالتفات للحاجة. والالتفات للحاجة قد جاءت به الأدلة كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، جاء عن عائشة وجاء أيضا عن أنس، والشاهد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا في حديث أنس كشف الستر وهو مريض عليه الصلاة والسلام مرض الوفاة، ينظر للناس يصلون، فلما رآهم تبسم. وفي الحديث أنهم التفتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبطل بذلك صلاتهم، بل نكص أبو بكر وهم أن يرجع، ظن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج فأشار إليه أن أتم صلاتكم، وهذا في بعض الأحوال. وأيضا التفت النبي عليه الصلاة والسلام لما صلوا خلفه قياما في مرض عندما اشتكى عندما سقط عن فرسه، فالتفت وراءهم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. أيضا في حديث سهل بن سعد لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بين بني عامر بن عوف وتأخر عن صلاة العصر، فقال بلال لأبي بكر أمره يعني ماذا، هل لك أن تصلي بالناس؟ قال إن شئت صلى. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع الناس أو الذين في الصفوف الأخرى رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا يصفقون بأيديهم. قال في الحديث وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فلما أكثر التصفيق التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فرجع، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فأتم بهم الصلاة، شاهد أنه التفت. فالالتفات للحاجة مريحة لا يبطل الصلاة، وحتى لغير الحاجة لا يبطل الصلاة، لكن نقصد أنه للحاجة لا يؤثر على الصلاة. نعم، نعم الالتفات معروف الالتفات. أيضا قد يعرض الإنسان شيء يحتاج معه أن يلتفت، ربما يكون يصلي فيرى مثلا شيء يريد أن يؤذيه، إما عقرب أو ثعبان أو يحتاج أن يلتفت، أو رأى ولد بجانبه ربما يقع في شيء يؤذيه كشيء حار أو نحو ذلك، قد يحتاج أن يلتفت في هذه الحالة. وصلاته صحيحة والأدلة على ذلك كثيرة، لكن الالتفات الذي واختلاسه يختلسه الشيطان من صلاة العبد هو الالتفات لغير حاجة، لغير ما حاجة. نعم صلاة صحيحة لا تبطل، لو كانت الصلاة تبطل بالالتفات لبطلت، يعني ما في فرق بين كون الحاجة أو لغير حاجة، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اختلاس يختلس الشيطان، هذا هو. سئل عن التفات الصلاة قال اختلاس يختلس الشيطان، يذهب عليه شيء من الخشوع من الطمأنينة، ينقص أجر الصلاة، هذا المقصود. اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. نعم لغير الحاجة الظاهر أنه إذا أكثر منه وهكذا قد يصل إلى تحريم يبتعد عنه. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أكثر العلماء على أنه مكروه كراهة التنزيه،